الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما زلنا في باب الإمامة في الحديث 72 قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما زلنا في هذا الباب، باب الإمامة، وعرفنا أن الإمامة من فروض الكفايات، إذا قام بها البعض سقط عن الباقين، كالشأن في فروض الكفايات. ومعلوم أن الفرض من فروض الكفاية قد يتعين على شخص إذا لم يوجد من يقوم بذلك إلا هو، بمعنى أن غيره ليس بأهل للإمامة، فلا يوجد من فيه صفات الإمامة غير ذلك الرجل، فتتعين عليه الإمامة. عرفنا في الدرس الماضي أن كثيرا من السلف كانوا يفرون من إمامة الناس ولا يحبون الإمامة ويبتعدون عنها. ذكرنا هذا عن بعضهم، نعم، من أمثال حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، وقد ثبت هذا عنه، وأيضا ثبت عن محمد بن سيرين كما ذكرنا ذلك في الدرس الماضي، وجاء عن آخرين، فروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن عطاء بن أبي رباح أنه كان لا يحب الإمامة إلا في أهل بيته، فكان يقول: لا أحب أو أكره الإمامة إلا في أهل بيتي، أي أم أهل بيته، وما سوى ذلك كان يكره أن يؤم الناس. والذين كرهوا الإمامة كان ذلك لأسباب متعددة، منها أن ذلك من أسباب الشهرة، وقد يحصل للشخص فتنة بسبب ذلك، وقد يحصل شيء من الافتخار والشهرة بهذا الفعل، فمنهم من كان يكره ذلك من أجل هذا الأمر، ومنهم من كان يكره، نعم، سبب آخر من أسباب الكراهة، أن ذلك أنه شبيه بالإمارة، أن إمامة الصلاة فيها نوع شبه بالإمارة، والإمارة لا تطلب، وكما هو معلوم كان من مضى يكرهون الإمارة خوفا على أنفسهم، والإمامة فيها شبه بالإمارة كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. ولهذا كما قلنا كان إمام الصلاة هو الإمام الأعظم وهو الخليفة. كان هذا في الزمن الأول في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي زمن الخلفاء الراشدين ومن جاء بعدهم إلى أن تغير الحال. فكان الذي يلي إمامة الصلاة هو الذي يلي أمور المسلمين وهو الخليفة. فكره ذلك من كره من السلف من أجل هذا الأمر أيضا. وهنالك من السلف من كره ذلك لأمر آخر، وهو أن الإمام يتحمل ما يحصل من نقص في صلاته وفي صلاة المأمومين، فإن صلاة المأمومين تابعة لصلاة الإمام، فإذا حصل شيء من التفريط ومن النقص فإنه يتحمل ما حصل له وما حصل للمؤتمين. فكانوا يخافون على أنفسهم أن يتحملوا ما يحصل في صلاتهم وفي صلاة غيرهم، فكانوا يتهيبون مثل هذا الأمر ويخافون من الإمامة بسبب هذا الأمر. إذن هناك من كره الإمامة بما فيها من شبه بمسألة الإمارة، وهنالك من كره الإمامة خوفا على نفسه من الاشتهار ومن الفتنة بسبب ذلك، وأن يدخل في قلبه شيء من الفخر والعياذ بالله. وذلك أن الشخص إذا قدم في الصلاة ربما قال الناس ما قدموه إلا لأنه أفضلهم، هكذا كان يقول من مضى من أهل العلم في تركهم للإمامة، أنهم يخشون من هذا الأمر أن الناس يقولون ما قدم فلان ما قدم فلان إلا لأنه أفضلهم، فيخاف من تزكية النفس ومن اشتهاره بمثل هذا الأمر، ويخاف على نفسه من أن يدخل في قلبه شيء. وكان بعضهم يقول بعد أن ائتم بالناس لقد تخيل لي أني من أفضلهم أو نحو هذا الكلام، أي جاءه الشيطان ودخل في قلبه وأراد أن يوهمه مثل هذه الأمور. فمن أجل هذه الأمور كره من كره الإمامة وابتعد من ابتعد عنها. وكما قلنا في الدرس الماضي أنه لا بد منها، هي من فروض الكفايات لا بد منها، لكن إن قام بها من قام بها فالحمد لله، لا تكون موضع للتنافس والحرص. فإن الأدلة جاءت في الترغيب، نعم جاءت الأدلة بالترغيب في الأذان كما ذكرنا ذلك في باب الأذان، وعرفنا ما للأذان من الفضل، فهو موضع التنافس والمسابقة. الأذان موضع التنافس والمسابقة لما فيه من الفضل ولما فيه من الخير ولما فيه من الأجور العظيمة. والإمامة ما هي موضع للتنافس كما عرفنا، ولا بد من مراعاة الأمور المتعلقة بالإمامة والأوصاف المتعلقة بالإمامة ومراعاة من هو المقدم في الإمامة، فيقدم من قدمه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ويؤخر من أخره الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وفي حديث ابن مسعود الشهيد في صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة أو فأسبقهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا أو قال سلما، أي فأقدمهم إسلاما. فيكون التقديم على حسب ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، فيقدم الأقرأ. يدخل في هذا من كان مجيدا للقراءة أحسن من غيره، ومن كان أكثر قرآنا يدخل في الأقرأ الأجود قراءة، والأكثر حفظا، فيأم القوم أقرأهم لكتاب الله. لكن حصل النزاع بين العلماء في مسألة من المسائل، وهي إذا كان الأقرأ عنده جهل بأحكام الصلاة، عنده معرفة بالقراءة، إجادة للقراءة وحسن في القراءة، لا أعني حسن صوت لكن حسن قراءة وإجادة للقراءة، وقد يكون أكثر حفظا لكن عنده جهل بأمور الصلاة وبأحكام الصلاة، وآخر عنده من القراءة ما يحصل بها الإجزاء، عنده من القراءة ما يحصل بها الإجزاء، وعنده علم بأحكام الصلاة وبأمور الصلاة. فهناك من أهل العلم من قدم الأقرأ تمسكا بظاهر الحديث، كما ذهب إلى ذلك الإمام أحمد وغير واحد من أهل العلم، فقدموا الأقرأ تمسكا بظاهر الحديث. ومن أهل العلم من قدم الأعلم في هذه في الإمامة، كما ذهب إلى ذلك أكثر أو الجمهور، ذهب إلى ذلك الجمهور فقدموا الأعلم باعتبار أن القراءة يحتاج إليها في ركن واحد، وهو ركن القيام. وأما العلم بأحكام الصلاة فيحتاج الإنسان إليه في كل أمور الصلاة من أولها إلى آخرها، يحتاج أن يكون الشخص عنده العلم بأحكام الصلاة، فالعلم يحتاج إليه في جميع الصلاة، والقراءة إنما يحتاج إليها في ركن واحد وهو ركن القيام. فالجمهور نظروا لهذه المسألة بهذا المنظار، وقالوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام محمول على من كان أقرأ وعنده علم بأحكام الصلاة، هو أقرأ وعنده علم بأحكام الصلاة، فإذا تقدم شخص أقرأ للقرآن وعنده علم بأحكام الصلاة وآخر دونه في القراءة، تقدم شخص عنده أقرأ وعنده جهل، أو الحديث محمول على من كان أقرأ مع علمه بأحكام الصلاة، فإن تقدم شخص أعلم منه بأحكام الصلاة ودونه في القراءة، دونه في القراءة عندنا رجلان أحدهما أعلم بأحكام الصلاة وليس بأقرأ، عنده ما يجزئه من القراءة، وآخر أعلم بالقراءة أقرأ وعنده ما يحتاج إليه من العلم بأحكام الصلاة، والآخر أعلم منه. فهنا إيش الذي نقدم؟ الأعلم ولا الأقرأ؟ ها كيف؟ ولا الأقرأ؟ ولا نقدم الأقرأ؟ ذاك أقرأ ويعرف ما يحتاج إليه من أحكام الصلاة، إذا حصل له سهو في صلاته يعرف كيف يتصرف في أمور السهو مثلا وغير ذلك من أمور الصلاة، وهو أقرأ. والآخر عنده علم أوسع من هذا الأقرأ وليس بأقرأ، عندهم القراءة ما يحصل بها الإجزاء، فهو نقدم الأقرأ. لكن شخص جاهل بأمور الصلاة وهو أقرأ يحصل له سهو، ربما يعجن الناس ما يدري وش الذي يصنع، أي نعم يصنع في هذا الأمر، هل يسجد للسهو ولا ما يسجد، يسجد قبل السلام ولا بعد السلام، وما عنده معرفة بأمور السهو مثلا، وهل هذا الذي تركه هو من الواجبات فتبطل الركعة بتركه، هل هو من الأركان الذي لابد أن يؤتى بها أو من الواجبات التي يكتفى فيه بسجود السهو إن انتقل إلى ركن، إذا انتقل ركن إلى واجب، ولا يعرف مثل هذه الأمور مثل هذه الأحكام، أوش الذي فيه سجود سهو والذي ليس فيه سجود سهو، جاهل بهذه الأمور، لكنه في القراءة مجيد للقراءة، محسن لها، كثير الحفظ والإتقان لكتاب الله عز وجل، لكن في هذه الأمور في جهل مطبق. هل يقدم باعتبار القراءة كل ما يقدم؟ فالظاهر أنه لا يقدم باعتبار القراءة لهذا الجهل، نعم لهذا الجهل. وكلام النبي عليه الصلاة والسلام محمول على من يعرف الصلاة ويعرف أحكام الصلاة، فنقدم حينئذ الأقرأ على الأعلم إذا كان عنده معرفة بأمور الصلاة وأحكام الصلاة ويدري ماذا يصنع إذا حصل له شيء من السهو ونحو ذلك في أمور الصلاة. فما عليه جمهور العلماء هو الذي يظهر صحته في مثل هذه المسائل، والله تعالى أعلم. فعلى كل يقدم الأقرأ بالشرط الذي سبق ذكره، إذا كان أقرأ عنده معرفة بما يحتاجه من أمر الصلاة يقدم على الأعلم بالسنة. فإن كانوا بعد ذلك في القراءة سواء فهنا يقدم الأعلم، وقضية الأعلم في أمر الصلاة الأعلم مطلقا سواء فيما يتعلق بأمور الصلاة أو بغير ذلك من أحكام الشريعة، فمن كان أعلم فهو المقدم يقدم على غيره، وهذا عند التساوي في القراءة. وإذا حصل التساوي في القراءة والتساوي في العلم وش الذي يقدم؟ ها كيف؟ أقدمهم هجرة، أقدمهم هجرة هو المقدم. ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه أن من كان متقدما في التوبة والرجوع إلى الله عز وجل والاستقامة على الخير يقدم على غيره، وأن هذا من باب، وأن هذا داخل في الهجرة، فإن من الهجرة الهجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ومن الهجرة هجر السيئات، هجر السيئات والمعاصي. فشخص مثلا قريب عهد بخير واستقامة، وآخر بعيد عهد متقدم عليه من حيث التوبة والاستقامة على السنة والتمسك بدين الله عز وجل، فيرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه أن هذا يقدم على ذاك، من كان هجر السيئات وهجر البدع والذنوب في وقت متقدم فهو المقدم على من تأخر منه هذا الأمر، وأن هذا يدخل في معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام فأقدمهم هجرة. فإذا تساووا في هذه الأمور تساووا من حيث تساووا في القراءة وفي العلم وفي الهجرة، وش ينظر في التقدم؟ ها نعم، في التقدم في الإسلام على رواية أو في نعم أو كبر في السن، فيقدم هذا، فمن كان أقدم في الإسلام فهو مقدم على غيره، وهكذا كبير السن مقدم على صغير السن. هذه الصفات ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بصفات الإمامة من حيث الأولى بالتقديم في الإمامة، وإن كان العلماء بعد ذلك خاضوا في أشياء متعددة، فخاضوا في حسن الصوت هل يدخل في التقديم يقدم باعتبار حسن الصوت حسن الصوت أو لا، والأكثر على تقديمه تقديم حسن الصوت، أي بعد توفر الأمور السابقة، بعد توفر الأمور السابقة إذا حصل استواء في القراءة والاستواء في العلم في السنة وفي الهجرة، وهكذا فيما يتعلق بالتقدم في الإسلام وفي السن رعيت الصفات السابقة فحصل الاستواء في سائر الصفات السابقة، لكن أحدهما أحسن صوتا من الآخر، فأكثر العلماء يقولون هذا شيء حسن أن يقدم حسن الصوت بعد مراعاة الأمور الشرعية المتقدمة أنه يقدم حسن الصوت على غيره، وإنما الذي هو محل استنكار وخطأ ظاهر ما يفعله كثير من الناس من تقديم حسن الصوت ابتداء، هذا الذي هو من قبيل الخطأ، وهذا الذي يستنكر، بمعنى أن المعيار الشرعي عندهم في الإمامة هو حسن الصوت، فهو الأمر المقدم على كل شيء، فينظر إلى حسن الصوت فيقدم على الأقرأ والأعلم والأسبق في الهجرة والأسبق في الإسلام والأكبر في السن، فلا يقدم من قدمه الله ورسوله، وإنما يقدم حسن الصوت، هذا الذي استنكره العلماء. وقد ذكرنا في بعض الدروس الماضية أن نعم هنالك من الصحابة من كان من أجمل الناس صوتا ومع هذا لم يقدم في الإمامة، من هو؟ أبو موسى الأشعري. أبو موسى الأشعري يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام لقد أوتيت مزمار من مزامير أهل داود، فكان حسن الصوت، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستمع لقراءته لحسن صوته، فيستمع النبي عليه الصلاة والسلام لقراءته لحسن صوته وهو لا يعلم بسماع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يخبره النبي عليه الصلاة والسلام بأنه كان يستمع لقراءته فيقول لو علمت ذلك لحبرته لك تحبيرا، أي لزينته لك تزيينا. ومع هذا لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يقدم في الإمامة، حتى في وقت العذر لما أصاب النبي عليه الصلاة والسلام ما أصابه من مرض الموت قدم الصديق وما قدمه في الإمامة، وهكذا لم يكن مقدما في زمن الخلفاء الراشدين، فأولئك القوم نظروا إلى المسألة على ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام فقدموا من قدمه رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما الناس في مثل هذه الأزمان يتجهون إلى حسن الصوت ابتداء، وإن كان هناك من هو أقرأ منه ومن هو أعلم منه ومن هو أسبق منه في الخير وفي السنة مثلا ومن هو أكبر منه سنا، وإن توفرت في غيره الصفات الشرعية يقفزون مباشرة إلى حسن الصوت، فهذا هو الخطأ. أما إذا حصل التساوي فكان هو نعم تساوى مع غيره في القراءة وفي العلم في السنة وتساوى مع غيره في سائر الصفات وفضل غيره بحسن الصوت، فإذا قدم من أجل ذلك فهذا قد قال به كثير من أهل العلم باعتبار أن حسن الصوت أدعى للتفكر والتأمل في الآيات والتدبر في الآيات، ويزداد القرآن حسنا بالصوت الحسن، فهذا قد قال به نعم كثير من أهل العلم. وأخذ العلماء في أشياء أخرى، بعضها فيه ما فيه من البعد وبعضها فيه شيء من القرب، فقدموا بحسن الخلق، وأنه إذا حصلت الصفات السابقة وحصل اتفاق الصفات السابقة وكان أحدهما أحسن خلقا من الآخر فإن أحسن من كان أحسن خلقا أولى من غيره في الإمامة، لأن الإمامة من مقاصدها اجتماع القلوب والناس تجتمع على من حسن خلقه أكثر من من ساء خلقه، سيء الخلق ينفر الناس، ومن كان عنده حسن الخلق تجتمع عليه القلوب، وهذا من مقاصد نعم من مقاصد الشريعة. فمن أهل العلم نظر أيضا بهذا المنظار بعد توفر الشروط السابقة، فنظروا إلى هذا الأمر وقدموا باعتبار حسن الخلق، ومنهم من نظر إلى أشياء أخرى فيها ما فيها من البعد، منهم من نظر. وما يتعلق بحسن الخلق ذهب إليه كثير من العلماء من أصحاب المذاهب، ومنهم النظر إلى أشياء أخرى فيها ما فيها من البعد، فقدموا باعتبار حسن الصورة وأن حسن الصورة مقدم على قبيح الصورة، وهذا بعد توفر الشروط السابقة، فمن كان حسن الصورة مقدم على غيره، وهذا القول فيه ما فيه من الخطأ، وهم اعتمدوا على حديث لا يثبت، نعم اعتمدوا على حديث في الباب لا يثبت ولا يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وليس له معنى مستقيم، أن حسن الصورة مقدم على غيره وأن النفوس تتجه إلى الاهتمام بحسن الصورة، كلام غريب. على كل مثل هذا التقديم وإن سار عليه كثير من علماء المذاهب، فاعتمادهم على ما لا يثبت من الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأشد من هذا ما ذهب إليه علماء الحنفية من التقديم بحسن الزوجة، من التقديم بحسن الزوجة، نعم فمن كانت زوجته أحسن فيقدم، أي بعد توفر الشروط السابقة، نعم ولا يمكن الاطلاع على مثل هذا الأمر إلا بالتكشف والعياذ بالله حتى يحصل الحكم في حسن الزوجة. فهذا ذكره علماء الحنفية وهو من غرائب الأمور، كيف تسطر مثل هذه الأمور في كتب الفقه. إيه نعم، ولهذا ذم العلماء أهل الرأي لأنهم توسعوا توسعا قبيحا في بعض المسائل، وهكذا قدموا عن علماء الحنفية بكبر الرأس، نعم فإن تساووا في نعم فالأكبر رأسا مقدم على غيره، وبعضهم يشترط ويقول بشرط ألا يكون الكبر فاحشا، أما الكبر الفاحش هذا نعم عيب من العيوب، يكون كبير الرأس لكن لا يفحش، نعم لا يفحش في الكبر. وأعجب من هذا وأعجب من قدم بصغر الذكر، أصغرهم ذكرا، وهكذا ينصون في كتب الفقه من كتب الحنفية، وبعض علماء الحنفية يستشكل مثل هذا الأمر، وإيش وجه هذا الأمر؟ لا يمكن الاطلاع عليه إلا بالتكشف، وإيش وجه التقديم؟ لكن هكذا يتابع بعضهم بعضا مع في مثل هذه الأمور، وإن كان بعض علماء الحنفية يستشكل إيه نعم وإيش وجه هذا في الإمامة وفي تقديم الشخص الإمامة. على كل أجر كلام الحنفية فيما يتعلق بالإمامة من الأمور العجيبة. والأصل الاقتصار على السنة وما كان فيه قرب من الأمور التي لها مآخذ شرعية. فيمكن الشيء الذي له مآخذ شرعي يمكن كالتقديم بحسن الخلق مثلا، كالتقديم بحسن الصوت مع توفر الشروط السابقة، يمكن اعتبار مثل هذه الأمور وفيها قرب. أما تلك التوسعات التي توسع فيها علماء المذاهب ولا سيما الحنفية في ذلك ما فيه من البعد. على كل طالبنا الكلام حول هذه المسائل